بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه الآيات أيضا في بيان مسألة مهمة جدا من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة إقامة الحجة. ومن حكمة لربنا عز وجل أنه لا يعاجل أحدا بالعقوبة ولا يبادره بالإهلاك إلا بعد أن يبين له، فبيان الحق للمخالفين وإزالة الشبهة التي قد تطرأ عليهم حكمة وسنة ربانية. قال ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا عز وجل لا يهلك القرى إلا بالذنب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. فربنا عز وجل ليس بظلام، ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الآيات. وتتميم هذا المعنى في آيات اليوم، وفيها يقول ربنا سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لولا يقولون هي أداة امتناع لوجود، تقول لولا العلم لأصابنا الجهل. إذن نحن لم يصبنا الجهل لوجود ماذا؟ لوجود العلم. والمثل الذائع ويحتاج إلى تأمل: لولا الكلب لسرقنا. هل نحن سرقنا؟ هل تمت السرقة؟ لا، فامتنعت السرقة لوجود الكلب تقول لولا الضياء لنمنا. هناك أناس ينامون مع الظلمة، ما كانت هناك أنوار فلا ينامون كالدجاج. فلولا النور لنمنا، إذا نحن لم ننم، لماذا؟ لوجود النور. كذلك قول الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا. هل وقعت المصيبة؟ لا، لم تقع المصيبة، لم تقع المصيبة، فإن الله تبارك وتعالى بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوده في وسط الناس رحمة، فبين ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعاجل المشركين بنزول العذاب العام. نعم يصيبهم عذاب كما أصابهم في يوم بدر، عندما قتل منهم من قتل في يوم بدر، قتل منهم 70 وأسر 70، فعندما يقتل من صناديد المشركين هذا العدد الغفير ويؤسر منهم هذا الجماء الكثير فهذا عذاب، هذا عذاب. فما من بيت في مكة إلا وكانت تصيح فيه الثكلى، هناك من قتل له أخ أو أب أو ابن أو عم أو خال، مصيبة نزلت بهم، ولكنها ليست مصيبة عامة، ليست هلاكا عاما. فربنا سبحانه وتعالى لم يهلك أهل قريش بمصيبة عامة، ولو أهلكهم بمصيبة عامة وهذا لم يحدث لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يحتجون على الله عز وجل بأن رسولا لم يرسل إليهم، مع أن هذه الشبهة مقطوعة بوجود النذر والدعاة والموحدين بينهم، ومع ذلك قطع الله تعالى عنهم هذا العذر بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأتم النبي عليه الصلاة والسلام الحجة وأقام ضياءها ونشر نورها، فلم يعد للمشركين بعدئذ من حجة ولا دعوة يدعونها. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا، والحق هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في دعاء القيام أنك تقول ونبيك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حق، مبعوث من الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، ما كذب ولا بدل ولا حرف، وإنما أبان وأظهر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. من الذي جاءهم؟ من البشير ومن النذير الذي أتى بعد فترة من الرسل؟ والفترة المقصود بها الانقطاع، وأصل الفترة الضعف، يقال أصابته فترة، أي أصابه ضعف. فكأن الرسل بعد عيسى انقطع خبرهم وضعف وجودهم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الفترة ليجدد حجة الله تعالى على المخالفين. فإن أهل الأرض تركوا الحق البين واتبعوا الزيغ الواضح، وهذه مشكلة لا يقع فيها إلا الأغبياء. العجيب أن الأغبياء موجودين في كل وقت، حتى في هذه الأيام يعرفون الحق الأبلج ومع ذلك يذهبون إلى حيث الشيطان. سبحان الله، هي نفس الفكرة. يعلم مثلا أن ترك الصلاة حرام، وأن الفطر في رمضان حرام، وأن تعاطي المسكرات والمدخنات والمخدرات حرام، وأن مصاحبة أصحاب السوء حرام، ومع ذلك لغبائه وحمقه وقلة عقله وطيشه واتباعه للهوى يترك الحق الذي يعلمه ويذهب إلى الباطل. ألا ترون هذه الأصناف من الحمقى؟ ألا ترون هذه الأصناف موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة في كل وقت. وكذلك المخالفون يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعلمون أنه حق، ومع ذلك لا يتبعونه في ذلك الحق. المشركون يعلمون أنه حق، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا المشكلة عندهم أن القرآن أنزل على من؟ على محمد، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنزل القرآن على رجل آخر زي عمرو بن هشام أبو جهل مثلا، أو أمية بن خلف، أو أحد من صناديد المشركين في مكة والطائف، كم ممكن يقبلوا هذا القرآن؟ لكن ينزل على محمد رجل فقير، ينزل على محمد اليتيم، ينزل على محمد الذي ليس له ظهير من الولد، والعرب تحب ظهير الولد في أصلابها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ودي فكرة جاهلية موجودة إلى الآن، إن الناس يميلون إلى الولد ولا يميلون إلى البنت، مع أن البنت ربما تكون أعظم بركة من الولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فتأمل كيف أن الله قدم الإناث على ماذا؟ على الذكور. سبحان الله، هذه آية عظيمة وتحتاج إلى مزيد من تأمل. ولذلك الذين ينجب لهم بنات في بداية حملهم تكون البنت أوفق حظا في مساعدة الأم وغير ذلك، بخلاف البنين فيكون الحمل والجهد أعظم على المرأة، فتكون المرأة فألا حسنا، وتكون البنت ميمونة الجانب، وهذا توفيق من الله عز وجل، والكل من عند الله تعالى خير. فالولد رزق والبنت رزق. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والكل وهب من الله عز وجل. والمقصود أن الحمقى كثر الذين يعرفون الحق، فالمشركون كانوا يعرفون أنه رسول الله وأنه مؤيد وأنه الحق، ورأوا المعجزات الدل على ذلك، وأشهر المعجزات انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ومع ذلك لم يؤمنوا. أهل الكتاب كانوا يعلمون أجل، كانوا يعلمون. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتسامع به اليهود، أتاه حيي ابن أخطب وابن عم له. حيي ابن أخطب هذا كان سيدا من سادات اليهود وحبرا من أحبارهم، عالما من علمائهم. فلما دخل حيي بن أخطب على النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من عنده، قال ابن عمه له: أهو هو ده النبي الموجود عندنا بأوصافه في التوراة؟ قال: هو هو، تأكيد. قال: فماذا أنت صانع أو فاعل؟ قال: سأناصبه العداء. سأناصبه ماذا؟ العداء. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا، كانوا عارفينه، كفروا به. وقال ربنا عز وجل في المخالفين حتى من فرعون والمكذبين الضالين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا المشركين كانوا يعرفون أنه الحق، وأهل الكتاب يعرفون أنه الحق، ولكن لم يقبلوا هذا الحق واتبعوا أهواءهم، كالحمقى من المسلمين في هذه الأيام. يعرفون المعصية ويعرفون جناب الحق فيتركون جناب الحق ويتلبسون بمخالفته، سبحان الله. وهنا قال ربنا عز وجل: فلما جاءهم الحق من عندنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبتعثا من قبل أحد غير الله، لأن بعض المشركين همزوا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يعلمه رجل باليمامة يسمى الرحمن. لما ربنا بيقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فرح المشركون بذلك. أيوة بقى، الله عارفينه، أمال الرحمن؟ تدى رجل في اليمامة كان يعلمه القرآن، أرادوا أن يهمزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم الحق من عندنا، من عندنا، قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. آيات موسى كان الناس يعرفونها، وقيل هذا الكلام خاص باليهود، والسياق يرجح هذه الوجهة. لماذا؟ لأن الذي يعرف آيات موسى بالتفصيل ليس المشركين، وإنما اليهود. اليهود والمشركون يعرفون طرفا قليلا. من عادة اليهود إن هم أصحاب أسرار، دايما يخبوا كده ويداروا ما يعرفوش، لا سيما مع المشركين في اعتقادهم أنهم أميون، أنهم أميون، أمة متخلفة. فيكون الظاهر أن هذا الخطاب خطاب أهل الكتاب. فلما جاءهم هذا الحق من عندنا قالوا: لولا، يعني لولا أتى محمد بمثل ما أتي به موسى. موسى هناك آيات معجزات مثل العصا، اليد البيضاء، مثل انفلاق البحر وانشقاقه حتى صار كل فرق كالطود العظيم، مسألة رفع الطور، ده مسألة عظيمة جدا. في عز الحر ارتفع جبل الطور حتى يكون لهم ظلة يقيهم شر الحر. الإنسان في الحر الشديد يجعل شمسية، يجعل حاجة فوق راسه، كراسة، ورقة. ربنا سبحانه وتعالى رفع الجبل كله فوقهم علشان كلهم ظلة. سبحان الله، وربنا عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى. ومع كل هذه الآيات وغيرها كثير، إلا أنهم كانوا سريعي الكفر. لما جمعوا الذهب من مصر قبل أن يخرجوا، أتى إليهم السامري فجعل لهم عجلا جسدا له خوار. العجل جعله في مهب الهوى، والعجل البق بتاعه مفتوح والمؤخرة مفتوحة، فيدخل الهواء فيخرج يبقى له إيه؟ صوت. فالسمري يقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يصدقون هذا الكفر، يجعلون إلها من العجل فيعبدونه من دون الله. سبحان الله، لما ربنا عز وجل نجاهم وجاوزوا البحر، مروا على قوم يعبدون الأصنام، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يبقى بني إسرائيل لما رأوا الآيات المعجزات، هل ازدادوا إيمانا ولا نقصوا على أعقابهم؟ نقصوا على أعقابهم. أشأم أمة، أمة اليهود، أعظم أمة شؤم هي أمة اليهود. ولهذا قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وأعظم الناس بركة هي أمة الإسلام. أمة الإسلام أعظم الأمم بركة، أمة الانقياد والاتباع والطاعة، شرفها الله عز وجل وبارك فيها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. رد عليهم ربنا عز وجل بقوله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. أولم يكفروا، تبين ربنا عز وجل أن الكفر كان ذائعا بينهم. موسى موجود وبين إيديهم وبيعبد العجل، موسى موجود بينهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا سبحان الله، موجود موسى نبي الله الذي أراهم المعجزات الكثيرات: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. موسى صاحب المعجزات والآيات: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يتركون المن والسلوى، طعام يقال طعام أهل الجنة، عسل وطير، ومش طير بقى أي طير ولا أي عسل، مش عسل مغشوش ولا أي عسل ولا أي طير. يقولك احنا بعدناش عاوز أكل حاجة دي بقى، عاوزين بقى إيه؟ فول وبصل وعدس. يا الله يا الله، عكعكة عكعكة. سبحان الله، ما رأينا أمة أقبح من هذه الأمة، ولا أجر على الله من هذه الأمة، ولا أجر على أنبيائهم من هذه الأمة. ما أرسل الله تعالى إليهم رسولا إلا كذبوه أو قتلوه. ولذلك عندما غضب موسى على أخيه هارون: أفعصيت أمري؟ ليه لما ذهبت لملاقاة الله وجدتهم يا هارون بيعبدوا العجل، لماذا لم تنههم عن ذلك؟ أعصيت أمري؟ قال: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سبحان الله، قوم سوء كفروا، ويا ليتهم وقفوا عند الكفر. ولكن عملوا إيه؟ عملوا شيء عظيم جدا وخطير، قالوا: سحران تظاهرا. وفي قراءة ساحران تظاهرا، سحران وساحران. هناك فارق بين السحر والساحر. الساحر ده اسم فاعل، القائم بالسحر يا ده بني آدم، هذا إنسان. لكن عندما نقول سحران إذن هذا هو الفعل نفسه. ما المقصود بالسحران؟ قيل هو التوراة والإنجيل، اتهموا التوراة والإنجيل بأنها سحر. سبحان الله، اتهموا الكتب المقدسة التي ينبغي أن تعظم بأنها سحر. وقيل سحران يقصد بهما التوراة والقرآن، التوراة والقرآن، وهذا أجود وأقوى، لأن الله تعالى في غير آية قارن بين التوراة وبين القرآن. من ذلك مثلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، ثم بعد ذلك قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يبقى الكتاب الذي أنزله مبارك والقرآن، وهو الكتاب المعظم الذي تلا ذكر ماذا؟ ذكر التوراة. قلت من قبل أن التوراة كتاب تشريع وأحكام ونظام، وكذلك القرآن، ولكن القرآن نسخ كل ما في التوراة. لما يكون اليهود في زمن موسى ومن بعد زمن موسى يتهمون التوراة بأنها سحر، إذن هل هم يعظمون التوراة؟ أبدا. هل هم يعظمون الإنجيل؟ أبدا. هل هم يعظمون القرآن؟ أبدا. ولهذا قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة تسير على الحق وكثير منهم ساء ما يعملون. ده اليهود، ده اليهود، اليهود الذين يحكمون العالم الآن، اليهود الذين يدبرون مجريات العالم ابتلاء من الله، ابتلاء من الله. ولكن سنة الله تعالى في الكون أن اليهود عندما ينتفشون ويستطيلون تكون نهايتهم. سبحان الله، تكون نهايتهم. قال الله: وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا للظلم والفساد والعدوان نعد، إلى تسليط العباد عليكم ليجتثوكم ويهلكوكم. والمسألة دي في مدار التاريخ كله، في التاريخ كله يقال بأنهم لما عتوا في بلاد الشام سلط الله عليهم بختنصر فقتلهم وسباهم ومكثوا في الأسر قرونا، قيل ذلك. وأيضا في أوروبا لما استطالوا وظلموا وبغوا تعقبهم النصارى وقتلوهم وذبحوهم، ولم ينجهم من الإبادة إلا أهل الإسلام. سبحان الله، لم ينجهم من الإبادة إلا أهل الإسلام، هربوا إلى بلاد الأندلس فاستضافهم المسلمون وأقروهم. والعجيب أن اليهود الذين في بلاد الأندلس خرجت طائفة منهم إلى بلاد تركيا والسلطنة التركية، وهذه الطائفة اليهودية هي التي أسقطت الخلافة العثمانية. عجيب. وكأن الله تعالى أراد أن يبقي طائفة من اليهود يتيهون في الأرض إلى أن يجتمعوا في أرض الشام ليسلط عليهم أهل الإسلام لتكون الإبادة في آخر الزمان، كما أخبر النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، تقتلوهم حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر، فينطق الله الحجر والشجر فيقول: يا عبد الله، إن ورائي يهوديا، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. سبحان الله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نؤمن بها. فاليهود الكذبة الملاعين الحمقى الذين يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه، يريدون أن يشككوا في القرآن كما شككوا في التوراة. ولذلك الناس اللي عاملين نفسهم مسلمين ويحاولون الطعن في القرآن وضرب آيات القرآن بعضها في بعض حتى يسقطوا قداسة القرآن وعظمة القرآن من قلوب أهل الإسلام، إنهم يسيرون على خطى من؟ اليهود. إذا رأيت أحدا يحاول أن يطعن في القرآن فاعلم أن أساتذته وأن أسلافه من؟ الصحابة أم اليهود؟ اليهود. عرفتم يا إخواني؟ وبالتالي لا يأتي إلي أخ ومضطرب: ألم تسمع ما يقول فلان؟ من الحمقى الذين يخرجون هذه الأيام يريدون أن يضربوا الآيات القرآنية وأن يصرفوا الناس عن فهمها وأن يشككوا في بعض المعلومات الحضارية الموجودة في القرآن. فيأتي بعض الناس يكون منزعج، يكون منزعجا. لا تنزعج، لأن سلفه من؟ اليهود. فلا تبتئس. والقراءة الثانية: قالوا ساحران. فساحران، إما موسى وعيسى، وإما موسى ومن؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى وأجود. قالوا سحران القرآن والتوراة، أو ساحران اللي هما مين؟ موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. تظاهر، يعني ايه تظاهر؟ أي نصر أحدهما الآخر، قوى أحدهما الآخر، أعان أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن التوراة بشرت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فبدل ما يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي يحصل؟ يهمزوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتهموه بالسحر، ويتهموا موسى بأنه متواطئ مع مين؟ مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عجيب، من أين لموسى أن يعرف بمحمد وبينهما عشرات القرون؟ بينهما قرون متطاولة، من أين لموسى أن يتظاهر مع محمد وأن يؤيد محمدا وأن ينصر محمدا وهو ليس في قرنه، بل بينهما القرون المتطاولة؟ إذن هذا أعظم دليل على أنهم كذبة، أنهم كذبة. قالوا سحران تظاهرة أو ساحران تظاهرة. وبالتالي طالما إن موسى وعيسى، إن موسى ومحمد سحرة والكتب بتاعتهم سحر، نؤمن بهم ولا نكفر بهم؟ خلاص. ولذلك قال: وقالوا إنا بكل كافرون. الجواب خلاص، هب إن محمد وعيسى ساحران وأن القرآن والتوراة سحر، خلاص ماشي. انظر إلى هذا الأسلوب الرائع في المناظرة حتى نتعلم أدب الحوار. فإياك من المجادلة إلا إذا كانت المجادلة على وجه الإنصاف وإظهار الحق. فقال ربنا عز وجل: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. خلاص، دعنا من القرآن ودعنا من التوراة. طب هاتوا لنا كتاب من عند ربنا أحسن من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين. الجواب: لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء. فيكون الجواب: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد، سواء المشركين أو اليهود، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير أنما يتبعون أهواءهم. الأهواء جمع هوى، والهوى ليس مجرد ميل النفس، ولكن الهوى ميل النفس مع المحبة. إن الإنسان نفسه تميل حاجة ويرغب فيها ويجتهد في إيقاعها. والهوى يكون مذموما، الغالب أن يكون الهوى مذموما، وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ الهوى. ولذلك قالوا الهوى يردي بصاحبه إلى الهلكة. الهوى يردي بصاحبه إلى الهلك. فالهوى معناه النزول والسفول والسقوط. كأن كل إنسان بيتبع هواه ماشي ورا مزاجه لابد يسقط، يقع. أي إنسان هواه ميله بيميل مثلا لحاجة ويمشي وراها ولا يجاهد هواه يسقط، يسقط، يسقط في الهوان. إنسان ذليل. وما أجمل ذلك الأديب الذي لاحظ العلاقة بين الهوى والهوان، فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أنت لو نظرت إلى أصحاب الهوى تقدر تميزهم على طول، تنظر لوجهه تعرف على طول أنه صاحب هوى، وتعرف إن النهاردة ركب هوى ولا لأ، وتعرف هو عمل النهاردة إيه. سبحان الله. ولكن لا ينبغي للمؤمن الذي يضاء له السبيل أن يكون سببا في فتنة أحد. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية فيه في وجوههم. اللي بيقع في المعصية، المعصية بيظهر أثرها في الوجه، بيظهر أثرها في الوجه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. سبحان الله. الإنسان اللي بيعمل معصية لابد أن يسارع إلى التوبة، لأنه إذا لم يسارع إلى التوبة هتك الله تعالى ستره، حتى ولو بينه وبين نفسه. أخطر حاجة وأصعب حاجة إن بينك وبين نفسك تشعر إن أنت منتش مظبوط، بس بينك وبين نفسك تشعر أنك لست على الصراط، بأن الهنات تحيطك وأنك تمشي على الشوك. ولماذا ما هناك الطريق المستقيم ليس به شوك وليس به ضغث وليس به دخن، فلماذا نترك الطريق السوي المستقيم لنتكفف طرق الشيطان؟ فعلى رأس كل طريق شيطان يدعو أصحابه إلى سلوك هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال عبد الله مسعود: فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، ثم جعل عن يمينه وشماله خطوطا وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إياك أن تكون في حلف الشيطان، فمن كان في حلف الشيطان زل وغوى، ومن كان في حلف الرحمن علا واهتدى، علا واهتدى. فيكفيك أن تشعر أنك موصول بالله إذا كنت مع الله، وأعظم الندامة وأشد الخسارة أن تستشعر أنك مقطوع عن الله، مقطوع عن الله، موكول إلى نفسك بما سرت عليه من اتباع الهوى. نسأل الله تعالى العافية. فإن لم يستجيبوا لك يا رسولنا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن هذا هو الفرد الذي عظم في ضلاله، عظم في ضلاله. يبقى أعظم واحد ضل الذي يتبع هواه وليس عليه وليس له دليل ولا برهان من الله. ومحال أن يكون البرهان في حلف الهوى أبدا. قل إن الله لا يأمره بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بماذا؟ بالقسط. الهوى ليس هو القسط، لأن الهوى سفول وسقوط، والقسط ماذا؟ ميزان. يبقى ربنا أمر بالقسط الميزان، فالشرع الحنيف الذي فيه الاعتدال والذي فيه عدم الميل هو القسط، لكن الهوى فيه الميل. فمن المحال أن يكون الهوى من الله، بل إذا أصابك الهوى جاهد هواك حتى يكون تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، في إسناده كلام، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا بد الإنسان أن يجاهد هواه وأن يعلم أن هواه أمضى عليه وأشرس من الأسد، من الأسد أو السبع الضاري الذي يكمن بين أضلاعه. إذن العدو بتاعك مش بره، العدو بتاعك فين؟ جوه. عدوك أيها الحبيب والله ليس في خارجك. إياك أن تنشغل بالأعداء الخارجيين وتنسى العدو الخطير الذي يكمن في داخلك أنت، إياك. ولهذا قال العلماء: الهوى مركب الشيطان إلى النفس. يعني لما الشيطان عاوز يدخل، البغاز اللي بيدخل منه يركب المركب بتاع الإيه؟ بتاع الهوى، يخش في المركب بتاع الهوى. فإياك أن تترك أمرك مرسلا، ولكن ضيق على الشيطان مداخله، وجاهد نفسك يا عبد الله، فإنك إن تفعل تكن سعيدا إن شاء الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على قهر الهوى، وأن يجعلنا وإياكم من المؤيدين الموفقين الراشدين المهديين، نحن وجميع المسلمين وأبناء المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.